أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المرحلة الثانية في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني، وعنونته هذا البحث بهذا العنوان توحي بأن الغرض من هذه المرحلة هو البحث عن العوارض الذاتية للموجود بما هو موجود، إذ يقال إن من عوارض الوجود أنه ينقسم إلى ما في الذهن وما في الخارج. إلا أن هذا البحث بتصوير آخر ومن جهة أخرى يرجع إلى البحث عن قيمة المعرفة وقيمة الإدراكات. توضيح ذلك أننا قد عرفنا أن الغرض من علم الفلسفة هو تمييز الحقائق أي الواقعيات عن الوهميات والاعتباريات، وتمييز أحد هذين النوعين عن الآخر تمييز ما هو واقعي عما ليس بواقعي هو حكم على كل منهما بالتمايز، إذ يقال إن هذا الواقعية مغاير لذلك الوهمي، فالتمييز بين الواقعيات والوهميات حكم على كل من الطرفين بالتمايز، والحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد يكون التمايز متأخرا عن تصور الواقعيات وإدراكه. وإدراك الواقعيات فرع إمكان إدراكها، لأن الوقوع فرع الإمكان، وهكذا يصبح الغرض الفلسفي وهو التمييز بين الحقائق والوهميات متوقفا على إدراك الواقعيات في رتبة سابقة، المتوقف بدوره على إثبات إمكانية إدراك الواقع. حتى ندرك هذه الواقعيات لابد أن يكون إدراكها ممكنا على أقل تقدير، فصار الغرض الفلسفي متوقفا على إثبات إمكان إصابة الواقع في رتبة سابقة، بمعنى أن ما يرتسم في الذهن، هذه الصور التي ترتسم في الذهن نتيجة اتصال الحواس بالخارج، هذه الصور التي تنجم عن احتكاك الجهاز العصبي بالمادة الخارجية، هذه الصور هل تحكي واقع تلك الأمور التي في الخارج بحيث يكون إدراكنا لهذه الصور إدراكا للواقع على حاله، أم أن ما يرتسم في الذهن ليس إلا نتاج تفاعل طبيعي بين الجهاز العصبي والمادة الخارجية، مجرد تفاعل ينجم عن هذا التفاعل أثر ما في ذلك الجهاز العصبي. الآن هذا الأثر ليس بالضرورة أن يكون عبارة عن واقع ذلك الشيء، بل إن هذا الجهاز العصبي عندما يتفاعل مع المادة الخارجية ينجم عن هذا التفاعل أثر ما، والأثر ليس بالضرورة أن يكون عبارة عن نفس ذلك الخارج، وليس بالضرورة أن يكون ما بالذهن حينئذ حاكيا عما في الخارج وعينا له. فإن قلنا إنما يرتسم في الذهن عينما في الواقع، فحينئذ يثبت لهذه الصور قيمة معرفية، فيقال إن لهذا الإدراك قيمة لأنه يوصلنا ويمكننا من الاطلاع على الواقع على حاله. وأما إذا قلنا إنما في الذهن ليس عينما في الخارج، فحينئذ سوف لا يكون لهذه الإدراكات والصور أي قيمة معرفية. ولذلك كانت هذه المسألة أو هذا النزاع حدا فاصلا بين اليقين وبين السفسطة والمثالية. المثالية اللي هي السفسطائية عملية نفس المذهب ولكن مع فارق بسيط يذكر في محله. زين، إذن فالمدرسة اليقينية ترى إمكانية الاطلاع على الواقع، أو فقل إن المدرسة اليقينية ترى أن ما في الذهن عين ما في الواقع، ولهذه ولأن هناك عينية بين ما في الذهن وما في الواقع، فإن هذه الإدراكات سوف تكون حاكية عن ذلك الواقع، وبالتالي فإن إمكانية إصابة الواقع ممكن. وأما السفسطائيون فهم القائلون بأن، طبعا هم على قسمين، إما فئة تنكر وجود الواقع أساسا وهؤلاء هم أهل السفسطة، وإما فئة تثبت الواقع، هناك واقع وراء أنفسنا وراء أذهاننا لكن لا ضمانة لإمكان إصابته، وما يدرينا أن هذا الذي في الذهن هل يحكي عن ذلك الواقع أو لا يحكي أو لا يحكي عنه. هذا تقريبا هو ما سنتعرض إلى بحثه في هذه المرحلة، ولكم كان مصيبا اقتراح العلامة الشيخ المصباح عندما رأى أولوية تقديم هذا البحث على سائر أبحاث الفلسفة، وذلك لأن الغرض من الفلسفة، ولو الغرض من هذه الفلسفة فلسفة بهذا المعنى، هو تمييز الواقعيات عن غيرها وتمييز أحد الأمرين على الآخر حكم عليهم على كل منهما بالمميزة، والحكم على شيء فرع تصوري، فلا بد أن نتصور تلك الواقعيات، ووقوع تصور الواقعيات فرع إمكانه، فلا بد أن نثبت في رتبة سابقة إمكانية إصابة الواقع، وهذا يكون صراعا مع السفسطائيين من جهة، ومع المثاليين من جهة ثانية، ومع الغربيين من جهة ثالثة، الذين يرجع كلامهم في نهاية المطاف إلى إما السفسطة وإما المثالية. كيف؟
الشيخ المصباح استخطأ يعني قال إنه مش مشكلة هذا المحل بالنسبة له، ولا لا من المعركة للمباحث؟
شوف، هو المشكلة أن الشيخ المصباح يرى أن الفلسفة لا تطلق بهذا المعنى الضيق، تطلق بالمعنى الواسع
الأوسط،
وإذا كانت تطلق بالمعنى الواسع فحقها أن تقع أول مسألة. وإن قلنا إن الفلسفة بهذا المعنى الضيق فعلينا حينئذ أن نجعلها من المبادئ التصورية أو المبادئ التصديقية لهذا البحث، فعلى كل تقدير يثبت له نحو من أنحاء التقدم. جيد، الأمر الثاني الذي نريد أن نبينه هي أن هذه المسألة في عين كونها من مسائل نظرية المعرفة حقيقة إلا أنه يمكن تصوير البحث من جهة ثانية بحيث تصبح المسألة من العوارض أو يصبح محمول المسألة من العوارض الذاتية اللاحقة للموجود بما هو موجود. وذلك لأن صراعنا مع السفسطائيين في أن هذا الذي في الذهن هل هو بعينه متحقق وموجود في الخارج ليتشكل عن هذه العينية إمكانية إصابة الواقع، أو أن ما في الذهن ليس عبارة عما في الخارج، لا وجود له في الخارج. الآن نستطيع أن نقلب هذه المسألة فنعيد السؤال بصيغة ثانية، فنقول إن هذه الأمور الموجودة في الخارج، شوف في البداية كنا ننطلق من الذهن ونتجه نحو الخارج، فنقول إن هذه الصور التي ترتسم في أذهاننا، فكأننا فرضنا وجودا ذهنيا وفرغنا عنه، هذه الصور التي ترتسم في الأذهان هل تحكي عن ذلك الواقع بل تكون عينا له؟ ومعنى العينية أن يكون لهذه الصور الذهنية وجودا وتحققا في الخارج، وجود وتحقق في الخارج. الآن هذا كان تصوير البحث من جهة معرفية، الآن إذا أردنا أن نصور البحث من جهة وجودية فإننا نقلب السؤال فنقول إن هذه الموجودات التي في الخارج والتي ثبتت لها الأصالة والتحقق والشيئية والثبوت، هل لها نحو آخر من التحقق وراء عالم الخارج فيثبت الوجود الذهني، أو أنه ليس لها نحو آخر من التحقق فلا يثبت الوجود الذهني؟ وهكذا نجد أن في طريقة طرح المسألة اختلافا على البحث الذي يجب أن ندخله فيه. وإن كان هذا الاختلاف في طريقة طرح السؤال لا يلغي التقدم الرتبية لهذه المسألة أو لمباحث العلم بشكل عام. والحاصل أن السؤال إن انطلق من الوجودات الذهنية وكان سؤالا عن وجودي، عن كونها عين ما في الخارج وعن كون محكياتها التي في الخارج عينا لها، فهذا سؤال من جهة معرفية. وأما إذا كان السؤال منطلقا من الوجودات الخارجية وأنه هل لهذه الوجودات الخارجية تحقق وثبوت في عالم آخر وراء عالم الخارج نسميه فيما بعد الوجود الذهني، فهذا تصوير للبحث من جهة وجودية، لأنه حينئذ يقال هل للوجود الخارجي وجود آخر وراءه يسمى بالوجود الذهني، أي هل الوجود ينقسم إلى وجودين ذهني وخارجي أم أن الوجود واحد وهو الخارج؟ نعم سيتضح ذلك قريبا. نعم. الأمر الثالث من الأمور التي ينبغي التعرض لها أيضا هو تاريخ هذه المسألة. والظاهر أن الفلاسفة بعد التتبع لم يعثروا في الفلسفة اليونانية على مباحث تحت هذا العنوان الوجود الذهني، بل ليس في كلمات القوم حتى المتقدمين من الإسلاميين كالشيخ الرئيس والسهروردي، لم يجدوا في طبعا لما نقول الشيخ الرئيس من الفارابي قبل الشيخ الرئيس، لم يجدوا في كلمات المتقدمين لا الفارابي ولا الشيخ الرئيس ولا حتى شيخ الإشراق السهروردي، لم يجدوا في كلماتهم تعبيرا لفظه الوجود الذهني، ولكن عدم وجود هذا البحث بهذه الألفاظ لا يعني أنه لا جذور له في كلمات القوم، فإننا إذا رجعنا إلى كلمات الشيخ الرئيس في الإشارات نجد له بعض التعبيرات من قبيل أننا نحكم على المعدومات. شوف نريد أن نطلع على أن هذا البحث من أين نشأ، يعني العرض التاريخي للمسألة إنما هو من جهة أنه يوقفنا على منشأ هذه المسألة من أين كان. جيد، وإنما نجد في كلمات الشيخ الرئيس مثل هذه التعبيرات من قبيل أننا نحكم على المعدومات بأحكام موجبة، والحكم على شيء فرع ثبوته، صحيح؟ فلا بد أن يكون لهذه المعدومات ثبوت ما، وحيث إنها معدومات فلا ثبوت لها في الخارج. شوف، فلا بد أن يكون لها ثبوت في النفس. وهذا التعبير بأن للمعدومات ثبوتا للنفس هو عبارة أخرى عن تعبيرنا بأن للأمور أو للمعدومات وجودا ذهنيا. وأول من ظهر في كلماته التعبير بالوجود الذهني هو الفخر الرازي في كتابه الفلسفي المشهور بالمباحث المشرقية، والحامل لهم على إثبات الوجود الذهني هو الرد على الشبهة المعتزلية، شبهة المعتزلة التي تقدمت حيث ذهبوا إلى الاعتقاد بثبوت نحو من المعدومات، فوسعوا من مفهوم الثبوت ليشمل الموجودات ونحو من أنحاء المعدومات، ولذلك قالوا بالحال وبالواسطة بين الوجود وبين العدم. فكان الحامل على هذا البحث هو الرد على شبهة المعتزلة الذين أوجدوا نحوا من الثبوت للمعدومات، وكان من جملة استدلالاتهم على هذا الثبوت أننا نحكم على المعدوم بأحكام موجبة، فاستجابة لقاعدة الفرعية وهي أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، يجب أن يكون هناك ثبوت ما لهذه المعدومات، وهذه المعدومات حيث أنها ليست في الخارج فلا بد أن يكون لها نحو من الثبوت. ومن هنا تصدى البعض ليقول إن هذا الثبوت ليس في الخارج وإنما هو في الذهن، وهذا نحو من أنحاء الوجود، فليس ثبوت المعدومات خارج العالم وراء العالم الخارجي فرضا أو واسطة بين الوجود والعدم، بل هو نحو من أنحاء الوجود، غاية ما في الأمر أنه وجود ذهني. كيف؟ سيتضح قليلا، إلى الآن نطرح تاريخ المسألة. تقصد ما معنى الوجود الذهني؟ هو تصوره أو لا تصوره؟ نعم، نفس تصور الشيء هو إيجاد له في الذهن على ما سنبينه في معنى الوجود الذهني. ولذلك نجد أن أول الباحثين عن الوجود الذهني من؟ أول الباحثين عن الوجود الذهني هو الرازي، لأنه كان على رأس الأشاعرة الذين كانت حربهم طاحنة مع المعتزلة، ولذلك كان الأشاعرة هم الذين أبادوا المعتزلة حقيقة، ولذلك كان أول ظهور لهذا البحث في كلمات الأشاعرة. لأن ردة الفعل دائما تكون عمياء أو غالبا تكون عمياء، فإنه تقع الحرب بين إفراط وبين تفريط، فإن الرازي لم يكتفي بنفي ثبوت المعدومات أو بالاعتراف، طبعا لم يكتفي بنفي ثبوت المعدومات عن طريق الاعتراف بثبوت ما وراء عالم الخارج، بل نفى الوجود الذهنية من أول، قال لا ثبوت للمعدومات ولا حتى في الذهن، إذ لا وجود ذهنية. ولذلك ذهب إلى نظرية، يعني نذهب إلى نظرية أخرى في تصويري، في تصويري تعلق العلم وكيفية حكاية هذه الصور الذهنية عن الخارج. فقال إن العلم هو إضافة بين العالم والمعلوم. ولا أن التفت، ليس أن العلم هو صورة تنوجد بوجود ذهني وتحكي عن وجود خارجي، لا، لا وجود أصلا، لا وجود لشيء اسمه الوجود الذهني، بل إن هذه النفس عندما تضاف إلى ذلك المعلوم الخارجي، شوف ما في ذهن، هذه النفس عندما يحصل لها تعلق بذلك المعلوم الخارجي، هذا التعلق، هذه الإضافة بين العالم وبين المعلوم هي علمه بذلك المعلوم، لا أن هناك صورا ذهنية وجد في الذهن. هذا سنقف عليه، سنقف على، شوف ما هو هذه المرحلة معقودة لبيان هذه الأمور، نحن إلى الآن فقط نصور المسألة ونبين تراتبية الأبحاث، وإلا يعني نظرية الإضافة أو نظرية الشبح الآتية كل ذلك سيأتي. كابتن ماجد الجزء الثاني.
بلشوا باتجاه واحد من تعريفات العلم، بس لما تروح عن جد بحبش إنه هو شو كان صاير معه بالتصور.
نعم، هو هذا خلاف في أنه كيف أو إضافة.
طلع أصلاً في مشكلة إنه العلم من أي مقولة إذا لم يثبتوا أصلاً إنه هو.
بلا إشكال، والآن سيأتي معنا في آخر. في آخر المرحلة. في آخر المرحلة الثانية سيأتي معنا أيضا، وهذه الإشكالات كلها مبنية على الإشكالات على الوجود الذهني. جيد، أنه هذا العلم هو مقولة من المقولات أو أنه من سنخ الوجود، وإذا كان مقولة فهو هو من الإضافة، مقولة الإضافة أو الفعل، كيف
حقه البحث أنه يدرس التصور والتصديق؟
نعم، هو يرى، التفت، لا أن هذه النفس تنودع فيها صور الأشياء وأن لهذه الصور وجودا وتحققا في الذهن، لا، نفس هذه النفس عندما تتعلق بذلك المعلوم الخارجي، هذا التعلق ما سيأتي تصويره عقيم أيضا. نعم، هو العلم ليس إلا إضافة، تعلقا، نسبة، هذا يأتي شرحه. إلى الآن نحن فقط في صدد عرض تراتبية البحث. جيد، وأما مثل المحقق الطوسي في شرحه على التجريد، فقد ذهب أيضا، يعني برز بحث الوجود الذهني في كلماته، حيث استدل على الوجود الذهني بأن الوجود الذهني لو لم يكن موجودا لبطلت القضية الحقيقية، على ما سيأتي أيضا توضيحه في أدلة الوجود الذهني. ولكن بحثهم عن الوجود الذهني كان تابعا للبحث عن زيادة الوجود على الماهية. وين؟ يعني الفصل الثاني، فصل الثاني من فصول المرحلة الأولى، عندما تحدثنا عن أن مفهوم الوجود مغاير لمفهوم الماهية، كان البحث عن الوجود الذهني عندهم تابعا للبحث عن زيادة الوجود على الماهية. فكأنهم عندما تنبهوا إلى أن هذه الزيادة بينهما هي الزيادة في الذهن، شرعوا حينئذ في إثبات الوجود الذهني. ولذلك كان الوجود الذهني يبحث في كلمات المتقدمين وراء أو بعد الوجود والماهية، بعد زيادة الوجود على الماهية. كيف كان الأمر الرابع؟ أن القيمة المعرفية للإدراكات، يعني حتى تكون الإدراكات ذات قيمة، وإنما تكون ذات قيمة إذا كانت حاكية عن ذلك الواقع، أن القيمة المعرفية عند الإسلاميين تبتني على وجود نحوين من الوجود، يعني تبتني على أن هناك نحوين من الوجود، أحدهما ذهني والآخر خارجي، وأن بين هذين الوجودين جسرا ممتدا ورابطا يربط بينهما، وأن هذا الرابط بين الوجودين هو الذي نسميه الماهية. وهذا مش نسميه أن الرابط بين الوجودين بالماهية، مش نسميه مفهوما، هو مصداق الماهية، أن الرابط بين الوجودين هي الماهيات، وهذا الرابط أي الماهيات هي التي تضمن لنا حكاية ما في الذهن عما في الخارج، بدعوة أن ما في الذهن عين ما في الخارج ماهية، وإن اختلف نحو الوجود في كل منهما. فالماهية يعني ماهية الإنسان التي في الذهن هي ماهية الإنسان التي في الخارج، فالماهية غاية ما في الأمر أنها عندما تنوجد في الذهن تنوجد بوجود ذهني، وعندما تنوجد في الخارج تنوجد بوجود خارجي. وحيث إن الخارج هو منشأ الأثر، فإنها عندما تنوجد في الخارج تنوجد وتنوجد لها آثار، وعندما تنوجد في الذهن تنوجد مجردة عن آثارها. فقيمة المعرفة عند الإسلاميين تنشأ من دعوى الوحدة والعينية بين ما في الذهن وما في الخارج، وهذا فرع العينية بين ما في الذهن وبين ما في الخارج، فرع الاعتقاد في رتبة سابقة بوجود ذلك الوجود الذي نسميه الوجود الذهني. ومن هنا يكتسب البحث قيمة معرفية. فصرنا الآن التفت، نحن بحاجة إلى إثبات دعويين. الأولى أن هناك نحوين من الوجود، ما في الخارج وما في الذهن، وثانيا أن نثبت عينية ما في الذهن لما في الخارج. المسألة الأولى مسألة فلسفية، والمسألة الثانية مسألة معرفية. ومن الواضح أن إثبات العينية فرع الاعتقاد بوجود شو؟ بوجود وجود ذهني. فصارت المسألة المعرفية متوقفة على المسألة الفلسفية، هذا خلف الذي تقدم في رتبة سابقة، يعني في كلامنا السابق لا يوجد خلف التقدم والتأخر من جهات مختلفة. جيد. فالفيلسوف بهذا المعنى الضيق للفلسفة معني بالبحث عن إثبات الوجود الذهني فقط، في قبال من أنكر الوجود الذهني. والذي أنكر الوجود الذهني من هو؟ والرازي بنظريته الإضافة. فالفيلسوف من الجهة الضيقة للفلسفة معني في هذه المرحلة بدفع نظرية الإضافة فقط، ولكنه من جهة فلسفية واسعة هو معني بكلا الأمرين، فهو معني برد نظرية الإضافة التي أنكرت الوجود الذهني والتي تلغي المسألة الأولى، ومعني أيضا بإثبات العينية في قبال من ذهب إلى أن ما في الذهن شبح لما في الخارج، وهي نظرية أبي الحسن الأشعري، والتي تتطابق نحو تطابق مع النظرية الغربية السائدة بتصويرات طبعا. جيد. ولذلك فإن المدعى أننا سنثبت في هذه المرحلة عينية ما في الذهن لما في الخارج، ولكننا سنصطدم إثباتا بأن الأدلة التي طرحت أكثر ما تفيد هو نفي نظرية الإضافة، إلا ما ذكره العلامة كدليل واحد، هذا الوحيد الذي من شأنه أن يثبت العينية. كيف كان الأمر الأمر الخامس أن الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. عندما نقول إن هناك نحوين من الوجود، وجود ذهني ووجود خارجي، الفرق بينهما من يعتقد بالوجود الذهني يرى أن للماهية نحوين من التحقق، تحقق لها بحيث يترتب عليها آثارها، وتحقق لها بحيث لا يترتب عليها الآثار. ثم بمقايسة هذه الماهيات التي لا تترتب عليها الآثار على الماهيات التي تترتب عليها الآثار، التفت، بمقايسة إحدى الماهيتين للأخرى، بمقايسة ما في الذهن لما في الخارج، والاطلاع على أن ما في الذهن لا أثر له لأن النار التي في الذهن لا تحرق والتي في الخارج تحرق، بمقايسة أحدهما إلى الآخر سمي ما في الخارج وجودا خارجيا، وسمي ما في الذهن وجودا ذهنيا، وإلا فبمعزل عن هذه المقايسة حتى ذلك الوجود الذهني هو واحد من الوجودات العينية. ليش؟ لما سيأتي معنا من أن هذه الصورة الذهنية التي تحصل في الذهن والتي تبتدعها النفس ليست شيئا آخر خارجا عن حقيقة النفس، بل هي مرتبة من مراتب النفس، بل هي النفس في مرتبة فعلها. والنفس موجود خارجي أو موجود ذهني؟ والنفس موجود خارجي. فهذه الصورة إذا نظر إليها على أنها مرتبة من مراتب النفس، بل هي النفس في مرتبة أفعالها بناء على وحدة العالم والعلم والمعلوم، فإنها سوف تنقلب وجودا عينيا لأن النفس موجود خارجي. فتسمية ما تسمية هذه الصور بالوجود الذهني باعتبار هذه المقايسة، وهي أن هذه الصورة حيث إن وهذه المية حيث إنها لا تترتب عليها الآثار، فإنها بالقياس إلى الخارج الذي تترتب عليه الآثار سميت وجودا ذهنيا. وطبعا مزيد الأبحاث
صار واضح إنه ما يطلق عليه وجود خارجي فوق ما يطلق عليه وجود خارج بآخر البحث تفضل في غير بعض
وجود
فوق هو الوجود الخارجي تعود الطبيعيات اللي كلهم مسلمين
جاي وجود النفس لا نفس أمر النفس أمر جاي فيه صح، ولكن فرضي. طيب الأمر الأمر السادس الأمر السادس أن نظرية الإضافة، وهي التي وقعت في قبال الاعتقاد بالوجود الذهني، ترى أن العلم ليس عبارة عن حصول الصورة في الذهن، ولا عبارة عن الصورة الحاصلة في الذهن كما هي التعريفات المتداولة في المنطق، بل العلم عبارة عن إضافة بين العالم والمعلوم، وهي نحو تعلق للنفس بتلك المعلومات التي في الخارج أو بتلك الأعيان التي في الخارج. فعندما تتعلق النفس وتتوجه نحو توجه إلى تلك الأعيان الخارجية، يحصل عن ذلك التوجه تعلق للنفس، هذا التعلق نسميه إضافة بينهما وهي العين. فليس العلم مقتضيا لوجود حاكم في الذهن محله الذهن، ويكون هذا الحاكم مطابقا لمحكي محله وين؟ محله الخارج. فلا نحتاج لتصوير العلم إلى نحو آخر من الوجود. وهذا المعنى من الإضافة قد اعترض عليه باعتراضات كثيرة.
بس نفس الإضافة ما بفهم إيه توجه الناس وتوجه الذهن للأمر
الخارجي. نفس والذهن شو الفرق بينهم؟
هذا اللي عم
بسأله،
شو بيفرق لو
بيقول فيش حالة ذهن؟ كيف؟ لا شوف، فيش وعاء آخر. نعم الذهن ذهنيا النفس، ولكن هذه النفس لا أنها لا أنها محل لهذه الصور. هذه النفس لا يوجد انطباع ولا ارتسام. نعم لا يوجد انطباع ولا ارتسام ولا شيء. يوجد أن هذه النفس بمجرد أن تتوجه إلى تلك الأعيان الخارجية، هذا التوجه لها جيد يجعل نحو من أنحاء التعلق بينه وبين ذلك الخارج. الآن توجهي إليك من دون التفت، يعني مرة نفترض أن النفس، شوف بعد أن أتوجه إليك بحواسي وبعد أن تتصل هذه الحواس بالخارج التفت، تقوم هذه الصورة الكبيرة بالانطباع انطباعا ماديا في هذه العدسة الصغيرة، هذه العدسة الصغيرة تقوم النفس حينئذ بإبداع صورة على طبق هذه، كيف شريط الألبوم الفيلم كيف بتشوف الصورة مصغرة وبعد ذلك نستطيع أن نكبرها. نحن في النظرية، نظرية الحكمة المتعالية، ترى أن الجهاز العصبي هذه الحواس عندما تحتك بالخارج يكون هناك انطباع التفت مادي. إلى الآن انطباع مادي، هذه الصورة الكبيرة تنعكس من خلال شبكة العين وترتكز على أساس صورة صغيرة، لكن هذه الصورة الصغيرة ليست هي الصورة الذهنية، خلافا لما يقوله الماديون. هنا نقطة الخلاف بين الماديين، لأن الماديين يعتقدون بأن الصورة تنتقل من الخارج إلى من خلال الأجهزة العصبية، والإسلاميون لا يعتقدون بذلك. لا، الإسلاميون يسلمون بمنجزات العلم الحديث، وهي أن هذه الصورة للموجود المادي تنطبع من خلال يعني تنطبع في الجهاز العصبي على شكل صورة صغيرة، ولكن خلافهم أن هذه الصورة المادية هل هي العلم أو ليست العلم. الإسلاميون يرون أن هذه الصورة المادية التي تنطبع في شبكة العين تقوم النفس، هي مجرد مقدمات إعدادية للعلم، تقوم النفس بعد ذلك بإبداع صورة ذهنية على طبق هذه الصورة المادية التي تنعدم بمجرد إزاحة الحواس عن ذلك الخارج. إلى الآن واضح؟ فالنفس التفت تقوم بإبداع الصورة، هذه الصورة هي العلم. أما عند الرازي فنفس توجه النفس إلى الخارج هذا هو العلم. واضح؟ لا أن النفس بعد توجهها تقوم بتحصيل صورة وبإبداع صورة، هذه الصورة هي التي تكون علم، لأن النفس إذا كانت تبدع صورة فهذه الصورة ليس محلها الخارج، فمحلها الذهن. طبعا ليس محلها الخارج باعتبار أنها ليست منشأ للآثار، وإن كان محلها الخارج من جهة أخرى، من جهة أنها مرتبة من مراتب النفس. على كل حال، والبحث طبعا هذا البحث مستوفى في مكان آخر، الحمد لله ليس هنا محله أو محله في نظريات المعرفة، في أصول الفلسفة. على كل حال، إذن نظرية الإضافة بهذا المعنى لا يمكن قبولها، وذلك لأن العلم لو كان هو هذه الإضافة ومجرد التوجه والاتصال بين النفس وبين الخارج لم تنع أن يكون هناك علم بالمعدومات، لأن الإضافة فرع وجود طرفيها، والمعدوم لا شيء له فينعدم أحد الطرفين فلا تتحقق تلك الإضافة. بل لم تنع الجهل المركب أيضا لأن الجهل المركب يقتضي أن يكون المعلوم لا واقعية له، يعني ما يتخيل أنه معلوم لا واقعية له. فإن قلت إن له واقعية في وعاء آخر غير وعاء العالم الخارجي، فهذا اعتراف منك بالوجود الذهني. أو قلت لا يوجد وعاء آخر، فحينئذ أحد طرفي الإضافة غير متحقق، بل يمتنع العلم حينئذ بالمعلومات الماضية والمستقبلة، ويقتصر العلم حينئذ على العلم الحالي، على التوجه الحالي للنفس. لأن النفس وإن تلتفت وإن توجهت لهذا المعلوم في الحصة الزمنية الأولى، ولكن الحصة الزمنية الثانية حيث إنها تلغي الحصة الزمنية الأولى، فقد انقطع ذلك التوجه الذي كان حاصلا، فقد انقطعت الإضافة. جيد؟ فلم يعد أحد طرفي الإضافة متحققا وموجودا. فإن قلت نفترض له تحققا لذلك الماضي، قل فرض تحقق إما في الخارج وإما في الذهن، وكلاهما يثبت الوجود الذهني على كل حال. ولذلك يرى كيف
في الخارج، كيف
في الخلف الفرض، والثاني اعتراف بالوجود الذهني. جيد. ومن هنا يرى بعض العلماء أن إثبات الوجود الذهني حقيقة هو معلوم بالعلم الحضوري وليس معلوما بالعلم الحصولي، يعني يكفي لإثبات الوجود الذهني شهادة الوجدان بأن هناك صورا خارجة، جيد، أو أن هناك أمورا لها تحقق خارج هذا، يعني وراء عالم الخارج، يا هذا الذي تلك التي نسميها وجودات ذهنية. ولكن هذه النسبة، هذا القول بأن الوجود الذهني يستدل عليه بالوجدان ليس في محله، وذلك إذا لم نغفل صراعنا مع الغربيين، فإن الغربيين يرون أن هذه الصور التي تنطبع في الأذهان صور مادية، ويرون أن هذا الإدراك وإن كان يحكي عن هذا الواقع ولكنه إدراك مادي، فهذه الصورة التي في الذهن إذا كانت مادية فهي محل وجودها الخارج وليس الذهن، ولا يتوقف عندهم حكاية ما ننسبه نحن إلى الذهن عما في الخارج، لا يتوقف على وجود عالمين ووعائين من التحقق والوجود، بل إن الجهاز العصبي عندما يحتك بالمادة الخارجية ويحصل تفاعل، بناء على أن المادة دائما تتفاعل، جيد، يحصل دائما تفاعل، وهذا التفاعل يولد أثرا. هلا نظريات مختلفة، البعض يرى أن هذا الأثر هو الأخدود، البعض الأخدود الدماغي أو الرمز الذي يودع في الجهاز العصبي بصور فيه ريح، جيد، تمر على هذا الجهاز العصبي فتذكره بالصورة، لأن نظريات كثيرة في هذا المجال، وأفضل التصويرات ترجع إلى مقولة الشبح، ترجع إلى مقولة الشبح التي سنبينها إن شاء الله في الدرس الآتي. المهم أن هذه الصور مادية، وحيث كانت مادية فوعاؤها عالم المادة، يعني عالم الخارج بنظرهم، المادة عندهم هي عالم الخارج، وحينئذ يكون ما في الذهن مطابقا لما في الخارج من غير الاعتقاد بالوجود الذهني. اللهم إلا أن يقال إن الاستدلال على تجرد الإدراك استدلال بالعلم الحضوري لا بالعلم الحصولي، وهذا بعيد نوعا ما. كيف كان يقع الكلام في الأدلة التي ذكرت لإثبات الوجود الذهني، وسنطلع في قادم الأبحاث حتى نفهرس البحث من الآن على الأدلة التي ذكرت وعلى شرحها وعلى بيان وفاء هذه الأدلة بكل مهمات البحث أو ببعض مهماتها، يعني هذا الدليل هل يثبت عينية ما في الذهن لما في الخارج ووجود ذهني أيضا، أم أنه يثبت الوجود الذهني ولا يثبت العينية، جيد. ثم سنتعرض بعد ذلك إلى الشبهات والإشكالات التي دعت إلى إنكار الوجود الذهني من أصحابها وعلى الأجوبة على ذلك. بعد ذلك نحاول أن نتعرض ولو بشكل موجز إلى الإجابة على نظرية الشبح طبعا بعد شرحها، وربما إن وسعنا الوقت نتعرض إلى بعض نظريات الغربيين ونحاول أن نجيب عليها. ولذلك سيأتي معنا أنه سيتكرر شيء كثير من هذا البحث وين عندما نتحدث عن تجرد الإدراك، عندما نتحدث عن مرحلة العلم سيتكرر سيعود. ليش؟ لأن هذا البحث يفي بالمسألة الأولى جيد، وهو وجود أن هناك وجودا ذهنيا، ولا يفي كل الوفاء بالمسألة الثانية وهي أن عينية ما في الذهن لما في الخارج، لأن هذه تتوقف على إثبات تجرد الإدراك في زماننا بعد وجود تلك النظريات الغربية. تتمة البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.